أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أقسام الشبهة الموضوعية التحريمية، وصلنا إلى القسم الثالث وهو النهي عن مجموع أفعال كالنهي عن إكرام زيد وعمر معا، فلو أكرم أحدهما دون الآخر لم يكن محرما. فوقع الكلام في أنه هل تتعلق بكل من هذين الفعلين حرمة ضمنية، أو تتعلق حرمة واحدة بالفعل الأخير إن صدر من المكلف تدريجا، وبأحد الفعلين إن صدر الفعلان من المكلف دفعة واحدة. في البحوث اختار الثاني وأنكر تعلق الحرمة الضمنية بكل من الفعلين، بدعوى أن المبغوضية الضمنية لكل من الفعلين غير معقولة، فإن البغض الاستقلالي تعلق بمجموع الفعلين فيقتضي إعدام المجموع بإعدام أحد جزئيه، فلا يمكن أن ينحل إلى بغضين ضمنيين على كل من الجزئين، إذ لو كان هناك بغض ضمني بكل من هذين الفعلين فإن كان لا يقتضي ترك شيء فهو خلف البغض، وإن كان يقتضي ترك هذا الفعل فهذا يعني زيادة البغض الضمني عن البغض الاستقلالي، فإن البغض الاستقلالي لم يكن يقتضي إلا إعدام المجموع بإعدام أحد الفعلين لا إعدام كليهما. وإن كان البغض الضمني يقتضي إعدام المجموع فقط فهذا خلف كونه ضمنيا لاقتضاء البغض الضمني تعلق البغض بكل واحد من الفعلين لا بمجموعهما. أقول كما أنه في الحب الضمني متعلق الحب الضمني كما لو أمر بإكرام زيد وعمر معا، متعلق الحب الضمني إكرام زيد منضما إلى إكرام عمر، فيقول أكرمهما معا ولا تكرم أحدهما دون الآخر، فمتعلق الحب الضمني كما يكون هو الفعل المنضم إلى الفعل الآخر، فكذلك متعلق البغض الضمني في لا تكرم كليهما معا، متعلق البغض الضمني إكرام زيد مثلا منضما إلى إكرام عمر، إكرام زيد في حال انضمام إكرام زيد في حال انضمامه إلى إكرام عمر هو المبغوض. البغض الضمني يتعلق بكل فعل في حال انضمامه إلى الفعل الآخر، كما أن الحب الضمني يتعلق في قوله أكرم كليهما معا يتعلق بكل من الفعلين في حال انضمامه إلى الآخر. وذكرنا أن النتيجة الفقهية لهذا المبنى الذي اخترناه هو أنه إذا تعلق النهي بالتجسيم الكامل للحيوان، فأنا لو صنعت نصف تمثال حيوان أو إنسان وكنت أعلم بأنه سيأتي شخص آخر ويكمل هذا التجسيم الناقص يكمله، فأنا أرتكب حراما، لأن الحرام هو التجسيم الكامل، وهذا يصدر مني ومن ذاك الشخص معا، وليس ما صدر مني مجرد إعانة على الحرام، بخلاف مبنى السيد الصدوق فإنه يقول الحرام هو الجزء الأخير، يعني الحرام هو تكميل ذاك الشخص الثاني هذا التجسيم الناقص، بأن يخلي على رأسي هذا المثال، بأن يخلي على هذا المثال رأسا، ذاك فعل محرما على مبنى السيد الصدر، بينما أنه على المبنى الذي اخترناه كلانا أنا وهذا الشخص الثاني ارتكبنا هذا الحرام بنحو التعاون. أما القسم الرابع وهو القسم الأخير من أقسام الشبهة الموضوعية التحريمية، أن يكون المطلوب عنوان بسيط متحصل عن ترك أفراد الطبيعة، كأن يقول المولى لعبده كن تارك شرب الخمر، كن تارك شرب الماء، كن لا شارب الخمر، كن لا شارب الماء، فإنه كما ذكر المحق النائيني لو شككت في كوني شيء مصداقا لشرب الماء فارتكبته، فأشك في امتثال هذا التكليف، فإن ترك شرب الماء منتزع أنت ترك أفراد شرب الماء وليس عينه كما مر سابقا. فما ذكره المحق العراقي من أن عدم الطبيعة عين عدم أفرادها غير صحيح، وجود الطبيعة عين وجود أفرادها، ولكن عدم الطبيعة عرفا منتزع عن عدم أفرادها. ذكرنا لكم أنه لو قال المولى إذا لم يوجد إنسان في الدار فسد الباب، لو كان قبل ساعة زيد في الدار وطلع، أحتمل أنه كان عمر في الدار جالس معه ولا يزال في الدار، لا يمكن أن أقول أحرز عدم زيد في الدار وأستصحب عدم عمر في الدار فأحرز بذلك عدم الإنسان في الدار، لا، عدم الإنسان في الدار ينتزع عن عدم جميع أفرادها، ولأجل ذلك قالوا عدم الطبيعة انعدام الطبيعة بانعدام جميع أفرادها، ولكن وجود الطبيعة بوجود فرد واحد منها. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه الذي انعقد للبحث عن أقسام الشبهة الموضوعية التحريمية. يقول الكلام في دوران الأمر بين المحذورين، مورد دوران الأمر بين المحظورين العلم الإجمالي بكون فعلا إما واجبا نفسيا أو حراما نفسيا. ألفت نظركم إلى هذا التعبير مرة ثانية، مورد دوران الأمر بين المحظورين العلم الإجمالي بكون فعل إما واجب نفسي أو حرام نفسي. لماذا أؤكد على هذا العنوان وأؤكد على هذا التعبير؟ لأجل الاحتراز عن موردين ليس من مصادق دوران الأمر بين المحظورين، وقد يخفى ذلك على جمع من الأعلام. المورد الأول دوران الأمر بين الوجوب وبين الحرمة التشريعية. مثلا صوم يوم العيد حرام تشريعي مو حرام ذاتي على رأي المشهور، ومنهم السيد الخائي والسيد السيستاني. فإذا أنا احتاط بين السيد الخائي والسيد السيستاني فثبت الهلال في أمريكا في آخر رمضان، وعلى فتوى السيد الخوي غدا يوم العيد، ولكن على رأي السيد السيستاني غدا آخر شهر رمضان، فأنا أريد احتاط، ماكو ضرورة إلى السفر، قد ما يتيسر. إنه الإنسان يسافر وقد يكون كثير السفر، وعلى رأي السيد السيستاني كثير السفر يصوم في جميع أسفاره. يمكن أن تبقى في بلدك وتصوم رجاء، فإن أمر صوم هذا اليوم يدور بين أن يكون واجب نفسي على رئيس السيد السيستاني أو حرام تشريعي. لا حرام نفسي، الحرام التشريعي هو أن يكون الإنسان مرتكبا لهذا الفعل بعنوان أنه واجب جزما. أنا أصوم بعنوان الرجاء والاحتياط، وحرمة صوم يوم العيد حرمة تشريعية. نعم على مبنى من يقول بأن حرمة صوم يوم العيد حرمة ذاتية كالسيد الزنجاني فأمره يختلف، نحن نتكلم بالنسبة إلى من يجمع بين السيد الخوي والسيد السيستاني، وكلاهما يفتيان بأن حرمة صوم يوم العيد حرمة تشريعية وليست حرمة ذاتية. المورد الثاني دوران الأمر بين الوجوب الضمني والحرمة الضمنية. مثلا في الصلاة إذا تردد الأمر بين وجوب القصر أو التمام، فضم ركعتين إلى صلاة الظهر يدور أمره بين أن يكون واجب ضمني لو وجب علي الإتمام، وبين أن يكون حرام ضمني أي مبطل للصلاة بناء على أن يكون الواجب علي هو القصر. يدور أمر ضم ركعتين إلى الركعتين الأوليين في هذا السفر الذي لا أدري هل يجب علي فيه القصر أو التمام، يدور أمر ضم الركعتين الأخيرتين بين أن يكون واجب ضمني لو وجب علي الإتمام في الصلاة، وبين أن يكون حرام ضمني لو وجب علي القصر في الصلاة. هذا ليس من دوران الأمر بين المحظورين. إذا كان الوقت موسعا فأنا أكرر الصلاة. نعم لو كان الوقت مضيقا فهنا لا أتمكن من الموافقة القطعية. نعم بالنسبة إلى حرمة قطع الفريضة، إن تم القول بحرمة قطع الفريضة مطلقا يكون من دوران الأمر بين المحظورين. لا أدري هل السلام في الركعة الثانية مصداق لقطع الفريضة لو وجب علي الإتمام، أو أن ضم الركعتين الأخيرتين مصداق لقطع الفريضة وإبطالها بناء على وجوب القصر. صحيح هنا يدور الأمر بلحاظ حرمة قطع الفريضة بين المحظورين، ولكن لا دليل على حرمة قطع الفريضة مطلقا بحيث تشمل المقام. وبما ذكرنا يظهر الخلل فيما أفاده الشيخ الأنصاري في المقام، حيث جعل دوران الأمر بين الحرمة الضمنية والوجوب الضمني من مورد دوران الأمر بين المحظورين. هذا هو المطلب الأول الذي كان ينبغي أن نقدمه، ثم ندخل في بحث دوران الأمر بين المحظورين. والمطلب الثاني أنه قد لا يتعلق علم إجمالي وجداني بكون فعل حراما نفسيا أو واجبا نفسيا، وإنما توجد أمارة إجمالية على كون هذا الفعل إما واجب نفسي أو حرام نفسي، وأنا أحتمل كونه مباحا. أنا حلفت، ولا أدري هل حلفت على فعل شيء مباح أو حلفت على ترك ذاك الشيء المباح، فيكون من دوران الأمر بين المحظورين. لكن هذا مبني على أن يقال بأن يمين الولد ينعقد من دون إذن والده كما هو مبنى المشهور ومنهم السيد السيستاني. وأما على مبنى السيد الخائي، مع وجود الوالد لا يمين للولد مع والده إلا إذا هو أجاز. فإذن لا أعلم إجمالا بأن هذا الفعل إما حرام علي أو واجب لدوران يمين بين تعلقي بالفعل أو تعلقي بالترك، وإنما قامت أمارة لمن يقلد السيد السيستاني على نفوذ هذا اليمين ولو من دون إذن الوالد. لأن السيد السيستاني كالمشهور يقولون بأن معنى لا يمين للولد مع والده أنه لا يمين للولد مع معارضة والده، أي مع حل والده ليمينه، بينما أن السيد الخوي يقول، السيد الخوي يقول لا يمين للوالد مع لا يمين للولد مع وجود والده، ما دام والده موجود لا ينعقد له يمين إلا إذا هو أجاز. ومن هذا القبيل ما إذا دل خبر على وجوب شيء ودل خبر آخر على حرمته، وقلنا بمقالة الشيخ الأنصاري أو صاحب الكفاية من حجية هذين الخبرين في نفي الثالث. من يقول كالسيد الخوي لا هذان الخبران متعارضان، وحيث نحن نحتمل أن هذا الفعل لا واجب ولا حرام فتجي أصالة الحل. أما من يقول بأن هذين الخبرين حجة أو كلاهما أو أحدهما لا بعينه لنفي الحكم الآخر غير الوجوب والحرم فيثبت تعبدا أن هذا الفعل إما واجب أو حرام. لكن الصحيح هو مبنى السيد الخوي، وأنه إذا تعارض خبر على وجوب هذا الفعل مع الخبر الدال على حرمة هذا الفعل فيتساقطان رأسا، ولا دليل على حجية كليهما أو أحدهما لا بعينه في نفي الحكم الثالث. فنحن ما دمنا نحتمل الحكم الثالث وهو إباحة هذا الفعل فلا يصير المورد من دوران الأمر بين المحذورين. هذان مطلبان قدمناهما في بحث دوران الأمر بين المحذورين، وإن شاء الله في الليلة القادمة ندخل في هذا البحث وفي صور دوران الأمر بين المحذورين. والحمد لله رب العالمين.